الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 37 من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب إليها ويخالطه من الشرك وأسبابه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن كثير: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا ابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. هذا من معنى، لكن المعنى الأول أليق. وقوله: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته، يشق على أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. ومن ذلك أنه ترك الوصال خشية أن يفرض على الأمة، وترك قيام رمضان خشية أن يفرض على الأمة. قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا من علم منه علما. أخرجه الطبراني وأخرجه أيضا أحمد وفيه انقطاع. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. أخرجه بمعناه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قوله: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهكذا أمره الله تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله: فإن تولوا أي عما جئتم به من الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يعني وجه الدلالة من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، ولذلك حذرهم من الشرك وحذرهم من الطرق الموصلة إلى الشرك، ورقبهم في التوحيد والطرق الموصلة إلى التوحيد. قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادته، كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. انظر، قال: فإن صلاتكم تبلغني. وكثير من الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، بل يخبرون أنه يسمع الصوت، ولذلك يدعونه من دون الله. هذا غلط، غلط. من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه حين يسلم عليه فهو واهم، غلط. إن كان فهمه يعني من غيره أو أخذه من طريق أخرى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة تبلغني من أمة السلام. تبلغها، الله أعلم كيف تبلغه. نؤمن بذلك أن ملائكة تبلغ من أمة السلام، أما أنه يسمع الدعاء والرجاء. ولهذا تجد من يقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله افعل لي. هذا من الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون منزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. في الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع في سورة البقرة تقرأ فيه. حديث أبي هريرة وقال الحديث ابن عمر. قالوا ولا تجعلوا قبر عيدا، قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشجر الشهر ونحو ذلك. قال ابن القيم العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان المشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منها، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنها مزدلفة وعرفة والمشاعر. قوله وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا انتهى. قال المصنف رحمه الله عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبور، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، رواه في المختارة. قال هذا الحديث والذي قبله الحديث فيه انقطاع، لكن قال هذا الحديث والذي قبله جيدان حسن الإسنادين، إما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ تعرف ما تنكر، قال ابن معين هو ثقة، وقال أبو زرعة لا بأس به. قال شيخ الإسلام مثل هذا إذا كان الحديث شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. قال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة، وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط انتهى. قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، قال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قل، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني ما يحتاج أنك تصل إلى القبر وتتخذ ذلك المكان فقط للتسليم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كنت، وهناك ملائكة سيارة تبلغه السلام، كما أنك تقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال سعيد أيضا حدثنا حبان ابن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني كما ترى مرسل، لكنه في الشواهد أخرجه ابن أبي شيبة. قال شيخ الإسلام فهذان المرسلان مع هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف قد تقدم مسندة. قول عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم، قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 على الصحيح، وأبوه الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة. قوله أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة في الجدار والخوخ ونحوها. قول فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع. وذكر مالك وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. بل إنهم يقولون ما فعله أحد من الصحابة، قصد السلام على القبر ما فعله أحد من الصحابة إلا ما كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وإلا فجل الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك. ولذلك من جاء المدينة إن أحب أن يزوره كما تزار بقية القبور وبقية المقابر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وهو من زيارة القبور التي تذكر بالآخرة. وأما من حيث الدعاء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه حيث كان، لكن كثير من الناس يقصدون الحج والعمرة من أجل هذه الزيارة. بل إن كثير من الناس يرى أنه إذا حج واعتمر ولم يزر القبر أنه ما حج ولا اعتمر. وبعضهم يقول ما يستدل بحديث موضوع: من حج ولم يزرني فقد جفاني. كل هذا من الموضوعات، فلا يجوز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يشد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل المسجد إن شاء أن يسلم سلم، وإن شاء أن يمضي في شأنه مضى، ليس بشرط تلك الزيارة ولا من ذلك. لأن السلف نعم قال: كما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة أو الدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم كما يفعل غلاة الصوفية ومن إليهم. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما. أحيانا الشيطان يسمع كلام تظن أنه من القبر وما هو من القبر، إنما يريد أن يلبس عليك، فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأظلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر أمرهم وينهاهم ويفتيهم. يقول: من الحكايات المفترة المنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليقبلها ففعل، وخرجت اليد فقبلها، فنظر فانظر بالله كيف استطاعت شياطين الجن والإنس أن تلعب بعقول أولئك المخبولين المحرومين من كل علم وعقل ودين، ولا حول ولا قوة إلا بالله كالفقه. وأيضا أصحاب البراعي يظنون أن البراعي لو وصل لكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبره وعانقه، يعني اعتقاد بين الناس أنه لو وصل إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم ويعانق هذا البرعي. والله أعلم إيش هذا البرعي، قد يكون صوفي، قد يكون حلول اتحادي كما هو عقيدة كثير من الصوفية، وهم يعظمون هذا التعظيم. والحمد لله أنه مات في الطريق قبل أن يأتيه الشيطان ويعانقه ويلبس على الناس. قال: حتى ظنوا أنه صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره. انظر أيضا ابن عمر إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر يفعله، ليس في كل مرة أو في كل يوم أو في كل ساعة. قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر الدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي، ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لأن لا يستدبره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، لا يدعو عند القبر، سد للذريعة لا يدعو عند القبر، ما يحتاج للدعاء عنده، ويكفي السلام عليك أيها النبي، السلام عليكم أهل الديار. وتنازع هل يستقبله عند السلام عليه أم لا، وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك ابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور، نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فدخل فيه النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي، سواء كان نفيا أو نهيا لا يجوز للمسلمين أن يشدوا الرحال لزيارة القبور أو العكوف عندها أو الطواف بها، ولهذا فهم منه الصحابة المنع، كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الأقصى، الحديث صحيح المسند. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبه في أخبار المدينة بأسناد جيد عن قزعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، قال إنما تشد الرحال إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته. قال ابن عمر وبصرة ابن أبي بصرة جعل الطور، فابن عمر وبصرة ابن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكره فيه النهي عن شدهما إلى غير 3 مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهي عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث، والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، فلا يجوز شد الرحل إليه، فكيف بغيره من الأماكن؟ ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن أبي الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء، وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله، وقياس الأولى لأن المفسد في ذلك ظاهرة، وأما النهي عن زيارة غير المساجد 3 فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليها، إلا إذا كان يسافر لطلب العلم، شد الرحل إلى مسجد بعيد لطلب العلم لا حرج، أما يشد الرحل من أجل يعتكف في مسجد سفر هذا من البدع، لو شد الرحل للاعتكاف، لو شد الرحل للصلاة، فكيف إذا كان يشد الرحل من أجل قبر، قبر الهادي، قبر ابن علوان، قبر أبي طير، قبر العياني، قبر صاحب الضحي، قبر يحيى أحمد بن العجيل، قبر كذلك المساواة والجبرتي، وقبل العيدروس، وقبر ابن المهاجر، وقبر كثير من هؤلاء المتصوفة والرافضة، قبر يحيى بن حمزة ومن إليهم عبد الله بن حمزة، يكون الإنسان في بعد عن زيارة القبور الزيارات الشركية، أو مع شد الرحل ولو كانت قبور زيارة غير شركية، لو كان أبوه مات في صنعاء يقول أنا أسافر من صعدة إلى صنعاء أسلم على أبي، هذا من المحدثات، ما يجوز شد الرحل من أجل السلام على أبيك ولا على غير أبيك، كما لا يجوز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو له في أي مكان أنت، سيصل الدعاء بإذن الله عز وجل، واستغفر له. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في رده على السبكي، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكرها أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. قوله رواه في المختارة، المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام، قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه. قال شيخ الإسلام تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، مات سنة 43 أو 600، لكنه لم يتمها. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذه الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، يعني تعرض الصلاة والسلام عليه، أما أنه يسمع ويعلم بحال أمته ويتألم على حال أمته هذا كله غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. إلى هنا بارك الله فيكم.